الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد. ضمن شرح حديث مختار من الصحيحين، هذا هو الشريط الثاني من هذه السلسلة للشيخ سليمان بن محمد الهيمي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروسنا الدرس الجديد الذي هو شرح حديث مختار من الصحيحين، فهذا هو الدرس الثاني، وما دمنا في بداية هذه الدروس نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يلهمنا الصواب والسداد. لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار. إن علم الحديث من أشرف العلوم، ولذلك أيها الإخوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها. يقول شيخ الإسلام: لا تجد صاحب حديث إلا وفي وجهه نظرة، نظرا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نظر، هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم الحديث والكلام، يدرس الإنسان حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف فقهه، هذا من أفضل المنازل. انتهى الحديث الأول ونبدأ بالحديث الثاني حتى نقطع أكبر كمية من الأحاديث. وعنه أي عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طبعا هذا الحديث يتكلم عن حكم لبس الحرير، سيأتي إن شاء الله الأحكام بالتفصيل. والحرير معروف هي الثياب الناعمة المتخذة من ذلك، وهي أصل خيط دقيق تفرزه دودة القز كما ذكرت هنا في معاني الكلمات. في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، وبين عقوبة من لبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا، تحريم لبس الحرير على الرجال، وهذا بالإجماع أنه محرم، يحرم على الرجل أن يلبس الحرير. لهذا الحديث: لا تلبس الحرير، هذا نهي. والفائدة أيها الإخوة، النهي تعريفه من ضمن الفوائد التي نذكرها في الدروس في أصول الفقه وفي الحديث وغيرها، تسجل وتكتب. هذا نهي، وتعريف النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. لما أقول شخص لا تفعل، لا تركب، هذا نهي، طلب على وجه الاستعلاء، دائما الأقوى أو الأكبر يأمر من أصغر منه، هذا نهي. النهي يقتضي التحريم كما مر معنا بالفقه، إذا جاء النهي فإنه يقتضي التحريم إلا إذا وجد صارف. ما هو الدليل على أن النهي إذا جاء يقتضي التحريم؟ قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الدليل، هذا تعريف النهي، وهذا الدليل على أن النهي إذا جاء في الشريعة فإنه يقتضي التحريم إلا إذا جاء صارف، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم كما مر معنا بالفقه القول الراجح، وأمثلة كثيرة على ذلك. فهذا الحديث فيه نهي النبي، فيدل على تحريم لبس الحرير على الرجال. يقول ابن قدامة المغني: لا نعلم في تحريم لبس ذلك أي الحرير على الرجال اختلافا. ومن الأدلة على ذلك حديث عمر الآخر: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. ما معنى من لا خلاق له في الآخرة؟ أي لا نصيب له. وحديث حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنها لهم في الدنيا، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة. هذا الحكم أيها الإخوة، لبس الحرير حرام على الرجال دون النساء، حرام على الرجال دون النساء. وبهذه المناسبة أذكر لكم فائدة بهذا الخصوص، أقول ونمت الكتابة وفهم هذه القواعد وهذه المسائل. أقول إن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، هذه قاعدة، إلا إذا دل الدليل على تخصيص أحدهما. أعيد، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا دل الدليل على تخصيص أحدهما دون الآخر. الدليل على الأصل أنه تساوي الرجال والنساء قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: إنما النساء شقائق الرجال، رواه أبو داود. نفهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فرض، هل هو خاص بالرجال؟ لا، الأصل العموم، الصوم واجب على المرأة والرجل. مثال آخر، نضرب أمثلة باب التوضيح، وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أنني سأحرص على الأمثلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. عام للرجال والنساء، الأصل، الأصل من الحكم للرجال والنساء. التيمم، التيمم صفة معروفة مرة معنا بالفقه، صفة واحدة للرجل والمرأة. مثال أخير معروف أنه من السنة إذا قدم الإنسان من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين. لو جاءنا جاء أو قال لنا قائل: هل حتى المرأة لو قدمت من سفر تصلي في المسجد؟ نقول نعم. فإن قال: ما الدليل؟ نقول: الدليل الحديث، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا دل دليل. واضح القاعدة؟ طيب، إذا دل الدليل على تخصيص أحدهما دون الآخر عملنا بالدليل، ومثل حديث الباب. فالحرير حرام على الرجال، طيب والنساء؟ نقول: الأصل تساوي، لكن أخرجنا النساء وقلنا الحرير للنساء حلال لأنه ورد نص الحديث الذي بعده، حديث علي، حديث: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، رواه ابن ماجه. وأيضا جاء في الحديث الآخر: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. إذن ورد النص فأخذنا بالنص، قلنا الحرير حرام على الرجال حلال للنساء. نضرب بعض الأمثلة، بعض الأمثلة التي تدل على أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء والعكس. زيارة القبور حرام على الرجال، السنة سنة للرجال حرام على النساء. أما الرجال دليل العام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الأصل تساوي النساء والرجال. ليش أخرج المرأة؟ حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة القبور. مثال آخر الحرير اللي معنا. مثال ثالث اتباع الجنائز، كما سيأتينا أن اتباع الجنائز للرجال سنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم فلا قراط، ومن تبع حتى فلا قراط. الحديث المعروف. المرأة الأصل تساوي قلنا، فلو قال قال حتى المرأة نقول: لا، المرأة حرام لأنه ورد نص أخرجها، ما هو حديث معاضية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. سبق هذا معنى بالفقه. الختان واجب على الذكور دون الإناث، وأمثلة كثيرة، فنرجو كتابة هذه الأمور، وهذه القاعدة مهمة جدا. نعم، إذن أخرجنا النساء وقلنا الحرير حلال للنساء، حديث علي أن النبي أخذ حريرا بشماله وذهبا بيمينه وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. طيب، هناك حالات يجوز فيها أن يلبس الرجل الحرير، ننظر ما هي هذه الحالات. الأولى أن يكون الحرير يسيرا، يعني لا يتجاوز 4 أصابع. لحديث عمر قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، رواه مسلم. فهنا يجوز، ورد النص، لو ما ورد النص كنا حرام مطلقا. الحالة الثانية أن يكون لضرورة، لحاجة، كحكة أو مرض، لبس الحرير ينفع معه. المرض هذا لو لبس الرجل الحرير يستفيد ويطيب ويشفى، كما جاء في حديث أنس قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. نعم. ومن فوائد الحديث التحذير الشديد في لبس الحرير للرجل، حيث يعاقب عليه في الآخرة. بماذا؟ لا يلبسه في الآخرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما معنى هذا التهديد؟ من المعلوم أن لباس الجنة الحرير كما قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير، هذا المعروف. فما هو الجواب عن حديث الباب؟ حديث الباب يقول من لبسه في الدنيا، طبعا إن لم يتب انتاب تاب الله، لكن إن مات ولم يتب لم يلبسها في الآخرة. ما الجواب مع الآية تقول أن أهل الجنة لباسهم حرير؟ قال بعض العلماء لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من الملابس، هذا قول الأول. يدخل الجنة لكن يمنع يحرم من لبس الحرير عقابا له لأنه لبسه في الدنيا. وقال بعض العلماء أن هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن هذا الفعل مقتضى لهذا الحكم، وقد يتخلف عنه لمانع لإيمانه أو عنده حسنات أو غيره. هذا مذهب الأكثر أن هذا الوعيد للتهديد، هذا ملخص الكلام، أن هذا التهديد للوعيد والزجر، والله أعلم، لكن هو تهديد ينبغي المسلم أن يخاف أن هذا لبس الحج من الكبائر، حيث النبي هدد فقال لم يلبسه في الآخرة. وهناك حديث شبيه مثل هذا الحديث، تعرفونه؟ حديث شبيه بهذا الحديث، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، قالوا أيضا نفس القضية هذه. نعم، الحكمة من تحريم الحرير على الرجال، قالوا أقوال ربما كلها ما في مانع منها، الإسراف والتبذير والعجب، معروف لبس الحرير يؤدي الإسراف والعجب. ثانيا في التشبه بالنساء وأشباههن، فهو ثوب رفاهية ونعومة، وأيضا لما فيه مشابهة الكفار والمشركين ممن لا يوم بيوم الحساب. وإذا كش قال النبي بالحديث قبل قليل لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، العابد الزاهد ما ينبغي، صاحب العبادة صاحب الزهد ما ينبغي يلبس الملابس الفخمة التي تنافي العبودية، وهذا سبق معنا كما معنا في باب الآنية، لا تشربوا في أنت الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما، ما العلة؟ تنافي العبودية. الإنسان العابد الزاهد الطائع الذي هدفه الآخرة ما يليق اتناءه، ينبغي يكون زاهد. وللفائدة أيها الإخوة كما عودناكم نذكر لكم بعض الفوائد المهمة، نسأل الله أن ينفع بها وهي مهمة تكتب وتسجل وتدرس. نذكر لكم من الذين نهينا عن التشبه بهم: أولا النساء، ثانيا الكفار، ثالثا الأعراب، رابعا الحيوانات، خامسا الجاهلية، والأمثلة عليها كثيرة لكن ما نذكرها الآن، ستأتي في مواضعها. فمثلا إذا جاءنا حديث اعتدل في السجود وليبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، سنذكر أنواع التشبه بالحيوان والأمثلة والأحاديث على ذلك، لكن نذكرها الآن ذكرا فقط، وإلا ستأتي إن شاء الله في موضعها. فهؤلاء نهينا عن التشبه بهم. وفي الحديث إثبات الآخرة، فإن من لبسه في الدنيا ملبسه في الآخرة وفيه الجزاء من جنس العمل. نعم، كما أن الإنسان عصى ولبس الحرير يعاقب يمنع من لبس الحرير، وسبق معنا أمثلة على أن الجزاء من جنس العمل. إذن أيها الأخوة ملخص الحديث: تحريم الحرير على الرجال بالإجماع، وهو حلال للنساء، وذكرنا الحكمة من التحريم ومتى يجوز الحرير. هذه أحكام الحرير يا أخي المسلم. ثم ننتقل للحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور معروف. آية المنافق، ما معنى آية؟ علامة، آيات كذا يعني علامات كذا، آية كذا علامات كذا. المنافق، المنافق هو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر أو الشر، وسيأتينا ما المراد بالمنافق هنا وأنه النفاق العملي، سيأتي إن شاء الله. في هذا الحديث أيها الإخوة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن فوائد هذا الحديث أولا التحذير من الاتصاف بصفات المنافقين. نعم، ينبغي المسلم أن يحذر أن يتصف بصفات المنافقين، وينبغي المسلم أن يعرف صفات المنافقين لكي يتجنبها. نعم، لا بد المسلم يعرف صفات الكفار ويعرف صفات المنافقين ويعرف صفات العلمانيين حتى لا يتشبه بهم. ولذلك المشكلة أن الإنسان ما يعرف الأعداء، هذا ما يكون عنده حرقة على الإسلام. لازم يكون نعرف صفات المنافقين حتى نتجنبها. بعض الناس الآن الجهلة يقع في صفات المنافقين وما يدري، جاهل، لو علم تركها. لكن لو تعلم الناس وقيل لهم هذه من صفات الكفار، هذه من صفات المنافقين، تجنبها. هنا فلابد المسلم الحريص الذكي اللبيب يعرف الشر عشان يتجنبه، اللي ما يعرف الشر ما يتجنبه. ولذلك كان حذيفة يسأل عن الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. نعم، فيحذر الإنسان وينبغي عليه أن يعرف صفات المنافقين كي يتجنبها. ولا ما يعرفها، لو ما عرفها كيف تجنبها؟ ما يمكن أن يتجنبها. وقبل أن نذكر هذه ونتكلم عنها، اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالمنافق. النبي يقول آية المنافق ثلاث، ومن المعلوم أن هذه الصفات توجد في كثير من المسلمين. سأذكر الخلاف. اختلف العلماء ما المراد بالمنافق في هذا الحديث على أربعة أقوال. واضح المسألة. المسألة النبي يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب إلى آخره. ومن المعلوم أن هذه الصفات توجد في كثير من المسلمين، إذا يكذب ويخلف في الوعد ويخون في الأمانة. فما المراد بالنفاق هنا؟ قال بعضهم مقصود النبي آية المنافق ثلاث، آية المنافق أي شبيه بالمنافقين. هذا القول الأول، أنه شبيه بالمنافقين. القول الثاني أن مراد النبي التحذير والإنذار من ارتكاب هذه الأمور، هذه الخصال. وقيل أن المراد بالنفاق النفاق العملي، وهذا القول هو الراجح، وأن المراد هنا بالنفاق النفاق العملي الذي ليس هو في الدرك الأسفل من النار. لأنه ما هو النفاق الذي في الدرك الأسفل من النار؟ هو النفاق الاعتقادي. فالنفاق ينقسم إلى قسمين، اعتقادي وعملي. الاعتقادي الذي هو في الدرك الأسفل من النار، تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول، بغض بعض ما جاء به الرسول، الكراهية لانتصار دين الرسول، المسرة لانخفاض دين الرسول، هذه تسمى النفاق الاعتقادي صاحبها في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. القسم الثاني النفاق العملي، وهو معصية من المعاصي، معصية من المعاصي كغيرها من المعاصي، والمراد به ما في هذا الحديث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تم من خان. إذن مراد النبي بالحديث النفاق العملي، لأنه موجود، هذه الصفات موجودة في كثير من المسلمين. ما هو معقول يصير نفاق اعتقادي مخلد في النار، لا، وإنما المقصود النفاق العملي. ذكر النبي ثلاث صفات للمنافقين. أولا إذا حدث كذب، كذب، الكذب في الحديث يكذب، ولا نستطيع نتكلم عن الكذب، لأنه سيأتي حديث خاص بالكذب نتكلم عن الكذب بأنواعه. فالكذب الإخبار بخلاف الواقع، وهو محرم بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع، اتفقت الأمة على تحريمه، سيأتي إن شاء الله مباحثه. والإنسان ينبغي يحاول قدر الاستطاعة يتجنب الكذب. نعم، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مسؤول، فينبغي لا يتكلم تكلم بكثرة حتى لا يقع في الكذب. ثانيا خلاف الوعد، وما أدراك ما خلاف الوعد، هذا أصبح عادي في زماننا. وهذا الحديث يدل على أن خلاف الوعد محرم. لماذا؟ لأنه من صفات المنافقين. فقد اختلف العلماء في خلاف الوعد على قولين. القول الأول أنه مكروه، هذا مذهب الجمهور، هذا القول الأول أنه مكروه. القول الثاني أنه محرم، وهذا قوله الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه جعله من صفات المنافقين خلاف الوعد. ومما يؤسف له حقا ويندى له الجبين، أن الواحد إذا وعد واحد شو يقول له؟ يقول له وعد إنجليزي أو وعد أمريكي، نعوذ بالله. يعني يقول أنا وعدي وعد أجنبي، يعني أجي بالموعد. سبحان الله، ديننا هو الذي يحث على الموعد الصحيح وعلى عدم خلاف الوعد. لكن للأسف نظرا لانقلاب الفطر وكثرة خلاف الوعد من المسلمين، أصبح الواحد إذا يمدح نفسه بالوعد وأنه يجي بالوعد في الوقت المحدد يقول أنا وعدي وعد بريطاني أو وعدي وعد أجنبي، نعوذ بالله. من ديننا هو اللي يحث على الإنسان ينبغي أن يثي بوعده ولا يخلف بوعده، فخلاف الوعد من صفات المنافقين. ويا أخي الحبيب حقيقة سأذكر لك قاعدة تفتح إن شاء الله من خلاف الوعد، لا تكفي الموعد، ذكرها السلف رحمهم الله، لا تكفر المواعيد. ترى اللي كثير مواعيد لازم يخلق، إذا جاء شخص جاء تجي بكرة قل يمكن أجي ما من غير موعد، وعد ما أدرى وعد، يعني تواعد إلا شيء 100%. بعض الناس خلاص بكرة، والثاني العصر، والثالث المغرب، وكل شيء وعد وعد، لابد يخلق. فنعطيك قاعدة تفتح، ما هي؟ لا تكفر المواعيد، لا تكون واحد يجيك الظهر، واحد العصر، واحد المغرب، أو تعالى نتمي بكرة، لا تكفر الموعد. الثاني الثالثة وإذا تمن خان الخيانة في الأمانة. نعم يخون، هذه أمثلة كثيرة، أعطي شخص الف ريال أقول احفظها لي حتى أرجع، فلما أجي ألقاه أجده مثلا صرفها، أو أعطي سيارة يحفظها لي فتجده يستعملها ويلعب بها، أو مثلا يكون إنسان مسؤول عن يتيم أو فقير مسؤول عن ماله فيلعب به ويصرف. كثيرة جدا أمثلة كثيرة، هذا مدرس يهمل، موظف يهمل، هذه أمانة، الإنسان ما يخون في الأمانة. ومثل ذلك إمام المسجد حين لا يواظب على مسجده، لا يواظب على هذا المسجد، فحرام خيانة في الأمانة. أو إنسان يدرس قرآن، أو امرأة تدرس قرآن، بدلا من أن تدرس القرآن تدرس النشيد، تدرس نشيد تافه أو نشيد فائتة من ورائه، وهي مسؤولة عن تدريس قرآن، أو هذا الشخص يدرس قرآن بدلا من أن يدرس قرآن يدرس نشيد، أو مسرحيات يسمونها مسرحيات. فالأمثلة كثيرة جدا، من يسافر في رمضان للعمرة يترك المسجد، يسافر أسبوعين ذهب أسابيع ويترك المسجد من غير نائب، هذه خيانة في الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن صفات المنافقين يخونون في الأمانة، ما يبالي، تجد من مسجد يجيب اليوم 3 مرات 4 مرات. المنافق ما يراقب الله عز وجل، كل واحد، لكن لو كل واحد مو منافق مؤمن يخاف ويراقب الله عز وجل ما تساهل في تدريس القرآن، ما تساهل في إمامة المسجد وفي الوظيفة وغيرها، لأنه يراقب الله عز وجل. فهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده أيضا فضيلة الصدق في الحديث، لأنه من علامات المنافق الكذب، إذا من علامات المؤمن عدم الكذب. ومن في هذا الحديث أيضا فضيلة الوفاء بالوعد، تذكر يا أخي الكريم أن الله أثنى على إسماعيل بذلك فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وللفائدة كما عودناكم أيها الأخوة نذكر لكم بعض صفات المنافقين، لأن الحديث ذكر 3، أنا أذكر بقيتها حتى نتجنبها. وطيب لو تلقى على شكل كلمات، طيب جدا يعرف الناس العدو، طيب جدا يعرف الناس صفات الكفار، طيب جدا يعرف الناس صفات المنافقين حتى تجنبوها. يعني ما أنت تدرس ناس طلاب وتقول الآن سأذكر لكم صفات المنافقين، الجميع عرفها الآن يتجنبها. فإذا أراد أن يفي بالوعد أو واعد شخص وجاءته نفسه الضعيفة أروح ما أروح، تذكر أن عدم الذهاب من صفات المنافقين، وأن خلاف الوعد من صفات المنافقين. وما يحب يكون منافق، تجده يجتهد ويذهب ويفي بوعده، مسألة مهمة. فمن صفات المنافقين الكسل عن الصلاة، قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يوم يقوم يوم ما يقوم، إن قام كسل. أكبر دليل ترون أنتم الآن الفجر، الله المستعان، ما يصلي للقليل. أما المدارس كل الناس تقوم صغارا وكبارا، نساء ورجالا، أصحاء ومرضى. أما الصلاة فيصلي بعض الناس. التخلف عن صلاتي الفجر والعشاء كما مر معنا في عمدة الأحكام، حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ليش أثقل؟ سؤال، لأنه وقت الراحة، وقت النوم، خاصة الفجر. والمنافق ما عنده إيمان يجعله يقوم حتى في وقت النوم، ولذلك الآن اللي ينام ويقدم الفراش على الصلاة فيه من صفات المنافقين. المنافق ما يراقب الله عز وجل، ويقدم الدنيا على الآخرة. قلة ذكر الله، قال الله تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذلك من فضائل ذكر الله وسيأتينا إن شاء الله أن الإكثار من ذكر الله أمان من المنافقين أو أمان من النفاق، لأن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. ولذلك نهيب أن تمتلئ البيوت والمجالس ذكر الله حتى لا نتشبه بالمنافقين. المؤمن يذكر الله كثيرا. من صفاتهم أيضا عدم الفقه في الدين، قد قال الله عز وجل ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم المنافق ما يمكن يفقه، وإذاك الفقه ما يرزقه إلا القليل ولا يعطاه إلا القليل. وإذاك جاء في حديث اكتبوه واحفظوه، لا يجتمع في منافق فقه وحسن سمت، ما يجتمع في منافق فقه وحسن سمت أبدا. خامسا الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن، قال الله عز وجل عنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقول، يهتم بالظاهر أما الباطن خاوي، أما القلب خاوي ما يهتم بقلبه أبدا، فقط يفرح تكون كلمته جميلة إن كان يلقي كلماته من المنافقين. أهم شيء الذي يرضي الناس، أهم شيء عملي يرضى الناس، مو مشكلة الله عز وجل، هذا علامات المنافقين. بينما السلف رحمهم الله كان أهمهم الله عز وجل. ومن صفات المنافقين الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، عكس المؤمنين، المؤمن يأمر بالمعروف ينهي عن المنكر، المنافق لا يأمر بالمنكر. قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذن خلاصة هذا الحديث فيه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض علامات وآيات المنافقين أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي نحذرها. ثم ننتقل للحديث الرابع وهو حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. هذا الحديث فيه وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول أوصاني، والوصية يعني قوله أوصاني عهد إلي باهتمام، هذا معنى أوصاني عهد إلي باهتمام. والخليل الصديق الخالص، فأبو هريرة يقول عهد إلي خليلي يعني محبة بالنبي عليه الصلاة والسلام بثلاث، يعني ثلاثة أمور، فننظر هذه الأمور وأحكامها الفقهية. أولا أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ففيها استحباب أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، هذا الحكم مستحب، وهذا من أنواع صيام التطوع أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر. وقد جاء في فضلها قول النبي عليه الصلاة والسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، يعني العام كصوم العام، يعني فضل عظيم. هذه الثلاثة أيام في حديث أبي هريرة هنا هل هي محددة؟ كلا، فإن صام من أول الشهر أو من منتصف الشهر أو من آخره فرقها أو جعلها متوالية كله جائز، المهم أن تكون ثلاثة أيام في هذا الشهر. نعم، ولذلك يدل على أنه يجوز ألا أن تكون غير مخصصة. قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم يكن يبالي من أي شهر يصوم، سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره، لكن الأفضل أن تكون أيام البيض 13 و14 و15 هذا الأفضل، لكن يجوز من أي شهر. والدليل على الأفضلية حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صمت من الشهر ثلاثا فصوم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، إذن يجوز صيامه من أي شهر، ولكن الأفضل أن تكون أيام البيض. وسميت بيض لأن لياليها بيضاء بسبب نور القمر يكون فيها بدرا، فلذا تكون بيضاء، ففيه استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفيها هذا الفضل العظيم. وفيها وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، ومعروف الوصية النبي للصحابة وصية للأمة. نعم، ومن فوائد الحديث استحباب ركعتي الضحى طبعا سيأتينا إن شاء الله حديث الضحى سنتكلم عن جميع أحكامها، ما نستطيع أن نتكلم الآن لأنه ستأتي حديث خاصة بالضحى. ومن أعظم فضائلها أنها تغني عن 360 صدقة، كما في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. معروف أن الإنسان كم في سلامة، كم في عضو من العظام؟ 360 صدقة. قال في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ستأتي فضائلها إن شاء الله فيما بعد. ويبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى قبل الظهر بعشر دقائق تقريبا. وأفضل وقتها يعني إذا ترمض الفصال يعني الساعة 11:30 11:30. ومن فوائد الحديث استحباب الوتر قبل النوم. طيب، إذا سألك سائل وقال: متى أوتر؟ إن قلت له قبل النوم خطأ. لماذا خطأ؟ والنبي أوصى أبو هريرة أن يوتر قبل النوم. نقول: هذا الحديث محمول عند العلماء على من خشي ألا يستيقظ بآخر الليل. فإنسان يقول: ما قوم آخر الليل؟ نقول: من الحزم والقوة أن توتر قبل أن تنام، بالعكس توتر بعد العشاء. لكن لو قال واحد: أنا أقوم آخر الليل متأكد أني أقوم، نقول: اجعل وترك في آخر الليل. واضح؟ ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إذن إذا سألنا سائل ما متى أوتر، نقول: إن كنت تقوم آخر الليل فالأفضل في آخر الليل. فإن قال: ما أقوم، نقوم: الأفضل أن توتر قبل النوم. هنا ومن فوائد الحديث، وستأتي إن شاء الله أحكام الوتر بإذن الله وما يتعلق بها في حديث خاص يذكر إن شاء الله، ونتكلم عن الوتر وتعريفه وأقله وأكثره. ومن فوائد الحديث: أوصاني خليلي استحباب الوصية على الطاعات وفعل الخيرات. لما تشوف أخوك في الله تقول له: أوصيك بالصيام، أوصيك بالقرآن، هذه وصية طيبة كان على منهج السلف. وأيضا فيها فضيلة هذه الأعمال الثلاثة: 3 أيام من كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. لماذا؟ لأن النبي أوصى بها عدة من الصحابة. أوصى بها أبو هريرة كما هنا، وأوصى بها أبو ذر، وأوصى بها بعض الصحابة، يعني أوصى بها عدة من الصحابة، فيدل على فضيلة هذه الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه. وللفائدة أذكر لكم أيها الإخوة بعض الوصايا حتى تكتبوها وتلقوها وتدرسوها وتنشروا وصايا النبي. ومعروف الوصية النبي لشخصية لكل الأمة، فمن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وصياه الكريمة المنوعة، قال له سفيان بن عبد الله الثقفي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقر. ثانيا أوصى الصحابة فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ثالثا قال له معاذ: أوصني يا رسول الله. قال: اتق الله حيثما كنت. أيضا قال له أبو أمامة: مرني يا رسول الله بأمر أخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال لرجل: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك ألا تكون لعانا. وطلب منه رجل آخر الوصية وقال له: أوصني وأوجز. فأوصى وصية عظيمة. قال له النبي: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصلي صلاتك وأنت مودع، وإياك وما تأتبر منه. هناك وصايا كثيرة لكن ذكرتكم يعني هذه بعض الوصايا. ثم ننتقل للحديث الذي يليه والأخير هو الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام يعني قام بالطاعة ليلة القدر إيمانا أي تصديقا بأنه حق، احتسابا أي يريد الله وحده لا رؤية الناس. هذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه فضيل قيام ليلة القدر وأن قيامها سبب لمغفرة الذنوب. نعم فضلها عظيم ومن أعظم الفضائل هذا الفضل أن سبب لمغفرة الذنوب. ولذلك سميت ليلة القدر لعدة أمور. الأمر الأول أنه تكتب فيها الأرزاق والآجال، هذا ذهب إليه بعض العلماء، هذا قول أول لأنه يقدر فيها الأرزاق والأجال. الثاني أنها تكسب من أحياها قدرا عظيما. ما الدليل؟ حديث الباب من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، من أحياها تكسبه قدرا سلو قدر عظيم، هذا منها هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة القدر حقيقة لها فضائل. أولا قيامها سبب لمغفرة الذنوب يوم يقومها بالصلاة والدعاء لحديث الباب. ثانيا أنزل فيها قرآن، نعرف سورة كاملة نزلت في ليلة القدر، قال الله عز وجل إنا أنزلناها في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر كم؟ 83 سنة، فوق 83 سنة. سبحان الله ليلة واحدة أفضل من 83 سنة. ثالثا أنها مباركة، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. رابعا أنها سلام كما قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فحقيقة الحديث فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم. ما هو؟ لمن قامها أن تغفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هذا الأمر غفران الذنوب بقيام ليلة القدر مشروط بأمرين. الأمر الأول أن يكون قيامه الحامل له الإيمان والتصديق بثواب الله. الثاني احتساب العمل عند الله، لأنه قال إيمان واحتساب بشرطين، تأخذ هذا الأجر بشرطين. وهذه قاعدة أيها الإخوة أن العمل إذا قيد بشرط ما تأخذ أجره إلا بالشرط. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، مثل الحديث اللي بعده من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أي حمله على ذلك الإيمان بالله. الشرط الثاني احتسب هذا العمل عند الله والإخلاص فيه. إذا توفر الشرطين أخذ هذا الأجر وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. وسيأتينا في الدرس إن شاء الله والحديث القادم أن المراد غفر له ما تقدم من ذنبه أي الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. وليلة القدر يسن لمن علمها أن يقول الدعاء الوارد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت له عائشة يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. هناك زيادة ضعيفة نسمعها دائما دعاء القنوت اللهم أنك عفو كريم، هذه ما وردت كريم ما وردت. فهذا الحديث في فضل ليلة القدر فضل عظيم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ييسر لنا إكمال هذا الكتاب، وأن يرزقنا هذا العلم، وأن يجعله مباركا نافعا. لأنكم كما تعلمون هناك علم نافع وعلم غير نافع، والنبي ماذا كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا، فهناك علوم غير نافعة. فنسأل الله أن يكون هذا العلم نافعا لنا ولأمتنا ولقلوبنا ولأحوالنا. وقد انتهينا من تقريبا 5 حديث و4 حديث، وهكذا سيكون الدرس إن شاء الله، كل درس 4 و5 حديث. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. ونوصيكم بالمراجعة، ونذكركم بما قلنا في الدرس الماضي أحسن طريقة لحفظ المعلومات إلقاؤها، تطبيقها ثم إلقاؤها وتدريسها.